كأسلوب لا يفيد المتتبع للقضايا العلمية، وبخاصة إذا كانت قضايا هامة تتصل بهدم دين وقيام دين. إن هدم دين كامل لا يمكن أن يحدث في جرة قلم، وإن قيام دين كامل لا يمكن أن يحدث بجرة قلم أيضا، لأن الديانات ليست مسائل سهلة، إنها دم، إنها تاريخ، إنها كيان، إنها حياة، إنها دنيا، إنها آخرة. ولا يتصور أن يلغي الإنسان كل هذا في جلسة واحدة ثم ينتقل الإنسان بقدرة قادر من شيء إلى شيء آخر، أو من واقع يعيشه إلى واقع آخر ينبغي أن يعيشه. إذن رأينا أن نستعرض الديانة المسيحية، وإن كنا نرى أن الديانة المسيحية ديانة مختصرة، لأن قضاياها كلها تختصر في مسألة أو مسألتين هما عماد هذه الديانة. فإذا ما نوقشت هاتين المسألتين وثبت بطلانهما، فإن هذه الديانة تسقط وراء هاتين المسألتين. أما المسألة الأولى فهي القول بألوهية المسيح أو بكونه واحد من الأقانيم الثلاثة التي تكون الإله الواحد كما تصوره الأسطورة الصليبية. ولقد ناقشنا هذا الموضوع مناقشة واسعة، وبينا أن هذا الفكر إنما هو فكر وثني عاش في الوثنيات القديمة التي تصورت عقلياتها أن يكون لله ابن أو أن يكون له أبناء. والوثنيات القديمة التي شاركت في هذا المفهوم أو قالت بهذا المضمون هي الوثنيات العربية والوثنيات المصرية والوثنية الإغريقية والوثنية الهندية والوثنية الصينية، وثنيات كثيرة قالت بهذا. والقرآن الكريم واجه هذه الوثنيات حيث نفى أن يكون لله ولد، وحينما ناقش القرآن هذه القضية لم يناقشها بالنسبة للنصارى فقط، ولكن ناقشها أيضا بالنسبة لليهود، وناقشها أيضا بالنسبة للوثنيين العرب. فالوثنيون العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، وأنه حدث هناك تزاوج بين الملائكة بنات الله وبين الجنة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وزعموا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وحينما ناقش الله اليهود والنصارى في قضية البنوة لله قال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولقد سمعت أن اليهود موحدون، وهذا خطأ، لأن اليهود ليسوا بموحدين أيضا، وإنما هم وثنيون يقولون بالبنوة لله سبحانه. ولقد ندد الله بهم حينما قال: وقالت اليهود عزير ابن الله. قد يقول قائل: إننا لا نعرف ما العزير، لعله عذرا ليقولوا ما يشاءون. نحن مع القرآن نحول حيث حال ونزول حيث زال، ولقد جربنا القرآن الكريم في آلاف المسائل، فما وجدناه يقول إلا حقا، وما وجدناه ينطق إلا صدقا، فكل ما قاله الحق. تخرج البشرية على القرآن فتقول مقولاتها وتتصور تصوراتها، ثم نجد القواعد القرآنية ثابتة: ثبات الجبال الشم الروادي لا تتزلزل ولا تتحلحل، ويعود البشر إلى حقائق القرآن الكريم مرة أخرى. من كان يصدق أن الإكليروس في هذا الزمان يقابل الفكرة، يقابل حقائق الإسلام بهذا التقدير والإعجاب في زمننا هذا، مع أننا نعرف أن إكليروس القرون الوسطى هو الذي ادعى على الإسلام ما ادعى، إلى أن قالوا إن المسلمين إنما حرموا الخمر والخنزير لأن نبيهم في آخر حياته شرب الخمر حتى سكر، فجاءت الخنازير فقتلته، ومن أجل هذا حرموا الخمر والخنزير. وراجعوا إن شئتم كتاب الإسلام خواطر وتوالح للكنت هيلاري ديكابتورو. من كان يصدق أن عقلية الإكليروس القديمة تنتقل هذه النقلة السريعة، فنجد بيوت الطباعة وبيوت العلم وبيوت الثقافة والأكاديميات والجامعات بل وإرساليات التبشير تدرس الإسلام وتعجب به وتكتب عنه، بل إن أعظم الكتب تأليفا في الإسلام صدرت من هناك. فأكبر معجم في الحديث النبوي أصدره الألمان، بل إن أول طبعة للمصحف ظهرت هناك. من كان يصدق هذا؟ من كان يصدق أن جامعات العالم الأوروبي إنما تقوم بدراسات في العقيدة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي وتمنح درجات علمية على أرقى مستوى، سواء درجة دكتوراه أو درجة ماجستير، في ماذا؟ ليس في فهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما في فهم أو الكتابة عن جزء بسيط قليل من الأجزاء التي قالها أو نطق بها تلاميذ 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 محمد صلى الله عليه وسلم. رجل كأبي حنيفة رضي الله عنه، وهو من هو في علمه وحجمه بالنسبة لمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الأولى، جامعات العالم تدرس في فقه أبي حنيفة وفي قواعده الأصولية وفي أبوابه الفقهية، أن يقول القرآن الكريم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ثم يقول الله تعالى: يضاهئون، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل. نقلوا قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقوله تعالى قاتلهم الله يعني لعنهم الله، أنى يؤفكون يعني كيف يصرفون عن الحق والحقيقة، مع أنه واضح لكل ذي عينين وواضح لكل ذي عقل وواضح لمن ألقى السمع وهو شهيد، كيف ينصرفون عن هذه الحقائق الواضحة. إذن فالقرآن الكريم ندد بهؤلاء جميعا، ولقد ناقشنا هذه القضية في الأيام الخمسة الماضية، كذلك ناقشنا القضية الثانية وهي قضية عجيبة متشابكة مختلطة متداخلة، لا ندري ما سرها وما الهدف منها، إلا أنها أسطورة في المبدأ وأسطورة في النتيجة، مبادئها مبادئ أسطورية ونتائجها أسطورية كذلك. فما هذه المسرحية الغامضة الطويلة العريضة المملولة التي بدأت بالتآمر على المسيح عليه السلام، ثم بمحاكمته، ثم بصلبه، ثم بدفنه، ثم بنزوله إلى الجحيم، ثم بخروجه في قيامة أبد، ما هذا كله ومن أجل ماذا؟ هذه الأسطورة كلها أيضا تترتب عليها أسطورة ثانية لا تتفق مع الفكر البشري ولا تتفق مع المسؤولية الشخصية في العالم البشري حتى في تعامل البشر. يعني تصور لو أنني ذهبت في قضية إلى محكمة من المحاكم ودخلت إلى القاضي ويدي ملوثة بدم القتيل وثبتت إدانتي بأنني أنا القاتل، أفيحق لي أن أدافع وأقول للقاضي أنا قتلت؟ صحيح، أنا الذي قتلته، أنا الذي اقتدته إلى المكان وذبحته، ولكن ليست مسؤوليتي، إنما هي مسؤولية فلان أو فلان، حاسبوه. أهذا يجوز في منطق البشر؟ فإذا كان البشر لا يرضونه في قضائهم، وقضاء البشر معروف أنه قضاء يحيط به القصور من كل جانب، أفيجوز ذلك أمام عدالة الله سبحانه؟ أفنرفض أن يكون في قضائنا محسوبيات وشفاعات ووساطات؟ أفنرفض أن يكون في قضائنا شيء غير المسؤولية الشخصية؟ أفنرفض أن يكون أمام قضائنا امتيازات في الدم ثم نقبل كل هذا بالنسبة لله سبحانه نقبل أن يكون ربنا رب وساطات ورب شفاعات ورب محسوبيات ورب امتيازات في الدم وامتيازات في الجنس وامتيازات في اللون؟ أفنرضى أن يقول ربنا سبحانه أو أن يكون ربنا سبحانه ربا لفريق من البشر غير فريق من البشر؟ أن يكون ربنا رب إسرائيل ثم يقول المسيح بالحرف الواحد وبرأ الله المسيح أن يقول هذا الكلام الساقط؟ إن الخبز أو إن طعام الناس لا يأكله الكلاب حينما تأتيه امرأة تطلب منه أن يدعو لها أن يبارك ابنتها لكي تشفى مما هي فيه فيقول لها إننا لا نعطي الكلاب، سبحان الله، أهذه لغة يقولها المسيح عن إنسان كائن حي يرجوه أن يدعو له، يرجوه أن يقول له كلمة طيبة؟ ولكن هذا هو بدء النعرة العنصرية، بدء التفرقة العنصرية، التفرقة بين الألوان، هذا أسود وهذا أبيض. وأول من نادى بالتفرقة بين الألوان إنما هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس لا أمريكا، فأمريكا ليست هي رائدة التفرقة العنصرية، وإنما أمريكا حينما نادت بالتفرقة العنصرية والتفرقة في الألوان كان بيدها الكتاب المقدس تطبقه، فهي التي فالكتاب المقدس هو الذي صار على المرأة الكوشية، لأن موسى تزوج واحدة من الحبشة صاروا عليها وقالوا كلاما أنزه لساني أن ينطق به، ابحثوا عنه واقرؤوه، ابحثوا كيف وصفوا الجزء الخفي من المرأة الكوشية وصفا هازئا هازلا لأنها سوداء، جريمتها أنها سوداء. ثم حكموا على الجنس الأسود كله أنه لا يدخل الجنة لأنهم أولاد حام وأنهم مطرودون من رحمة الله. ولهذا كانت التفرقة التي نلاحظها في المجتمعات المسيحية والتي لا نجد لها نظيرا في الإسلام، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لأبي ذر الغفاري لما عير واحدا بزواجه قال له طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لم يقل أبيضكم أفضل من أسودكم ولا أحمركم، ولا نظر في الإسلام للألوان ولا للعناصر ولا للجنسيات، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. إن القرآن الكريم لم يذكر في آياته على الإطلاق أسماء أحد إلا اثنين، اسم مولى اسم زيد، واسم شريف قرشي أبو لهب، هذان هما الاسمان اللذان ذكرا في القرآن الكريم فقط. لم يذكر في القرآن الكريم اسم أبو بكر أبدا، ولا اسم عمر ولا اسم عثمان ولا اسم علي، إنما ذكر اسم زيد مولى رسول الله، مولى رسول الله، خادم رسول الله، ذكر في القرآن وذكر في مناط التكريم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وذكر اسم أبي لهب في مجال اللعنة حيث يقول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا مولى غريب عن رسول الله في جنسه، وغريب عنه في دمه، وغريب عنه في قبيلته، غريب عنه في كل شيء، وهو مولاه. أما أبو لهب فإنه عمه وهو شريف وهو قرشي، ومع ذلك يقال تبت يد أبي لهب وتب، هلكت يد أبي لهب وهلك أبو لهب، ليس هو فقط ولكن وامرأته حمالة الحطب تهلك معه أيضا. كأن القرآن يقول الجنة لمن أطاعني ولو كان زيد ابن حارثة، والنار لمن عصاني ولو كان أبو لهب، فهو في النار. كأن القرآن الكريم يضع مبدأ أنه لا تفاضل مفاضلة أبدا في الأجناس ولا في الألوان، إنما المفاضلة بالتقوى. ثم تحدثنا عن هذه الأناجيل وعن هذه التوراة أو أسفار العهد القديم ثم درسنا هذه الأسفار القديمة ودرسنا الأسفار الحديثة ودرسنا المزامير. ما هي المزامير أيها الناس؟ ما هي بشاعات المزامير؟ ما هي فضائح المزامير؟ المزامير التي جعلت أوروبا الغارقة في الشهوات حتى أذقانها تحرم تدريس المزامير في مدارسها، أصبحت كأفلام الجن ممنوع لأقل من كذا سنة. أصبحت المزامير بهذا الأسلوب. لماذا؟ أقرأ عليكم نصا لتعرفوا ماذا تقول المزامير، لتعرفوا بأي لغة تتحدث هذه المزامير وهي تتحدث عن المرأة والجن. اقرأ لي نشيد الإنشاد يا أستاذ إبراهيم.
نشيد الإنشاد وليس نشيد المزامير.
لا معلش، نشيد الإنشاد بيقول مزامير.
معلش ده غير المزامير.
لا كلمة. طيب نتكلم نقرأ والله.
نشيد الإنشاد هو يعتبر نشيد المزامير.
نقرأ من نشيد الإنشاد نشوف بيقول إيه عن المرأة. ونشيد الإنشاد يكاد يكون كل قصيدة غزل من هذا اللون الشهواني الصريح. اقرأ هذا النشيد. وفي الليل على فراشي، وفي الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة، قلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. اسمعوا فأمسكته ولم أريحه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حملت بي. خد البت وراح بيت أمه، الحجرة نفسها اللي أمه حملت بيها فيه. ماذا كان يريد؟ أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وآياء الحقول لا توقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. ها أنت جميلة يا حبيبتي، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة إلى الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حل، خداك كفلقة رمان تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ثديك كخشفتي ظبية توأمان، توأمين يرعيان بين السوسن. كلك جميل يا حبيبتي. كتاب عبادة، كتاب دين، يقول هذا الكلام. أوروبا الإباحية، أوروبا بلد السويد والنرويج، تحرم تدريس هذا الكلام للفتيات وللشباب لأنه كلام يجعلهن ينحرفون عن الطريق المستقيم. لاحظ، لا انا بالصححات والكلام مش عندي، لان انا احب دايما في كلامي استمر الله يستر، لان اي مقاطعه انا ما اعرفش كله
كله.
وتحدثنا عن التناقضات في هذه الاجيال، ولقد قلت وما زلت اقول هذه التناقضات التي تعد بالمئات، وسنرى بعضها فيما يأتي. سنرى كيف وصف الله، من هو الله. لو أننا قرأنا صفات الله في هذه الكتب وصفات الأنبياء في هذه الكتب لوجدنا عجبا، ولجدنا كلاما رهيبا، كلاما مخيفا. اسمع عن الرب في التوراة، من هو الله. التوراة بتقول ايه عن ربنا؟ فحزن الرب، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. سفر التكوين الإصحاح السادس، ربنا حزن وتأسف وندم وفكر انه يبيد الانسان مع ملاحظة ان ربنا ما نفذش. يبقى بعد ما حزن وتأسف وفكر رجع في كلامه، هذا هو الله. وتقول التوراة ايضا، وقال الرب في قلبه لا اعود ألعن الارض، بعد ما لعنها زي ما انتم شايفين اذا سالت كلامه قال لا اعود ألعن الارض ايضا من اجل الانسان، لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته، ولا اعود ايضا اميت كل حي كما فعلت. انا كنت غلطان غلطت بحق الانسان ده وانا رجعت الكلام. ومن مقولات التوراة ايضا على لسان الرب لبني اسرائيل، ربنا بيقول لبني اسرائيل وضعت قوسي في السحاب، قوس قزح، تكون علامة ميثاق بيني وبينكم، فيكون متى نشر السحاب على الارض تظهر القوس في السحاب، اني اذكر ميثاقي بيني وبين كل نفس حية في جسد، فلا تكون ايضا المياه طوفانا ليهلك كل ذي جسد. ومن مقولات التوراة كذلك تنزل الرب لينظر، خذوا بالكم ربنا بيغير من الانسان، ربنا بيغير قوي، بيحقد حقد شديد على الانسان. ليه؟ لان الانسان تفوق عليه فربنا زعلان. خذوا بالكم الحقد بتاع ربنا. وسبحان الله، واستغفر الله، استغفر الله من هذا الخبث ومن هذه القبائح. شوف ربنا بيقول ايه، ان لما لقاهم بيصنعوا باب العمل في الانسان ايه وحقد عليه قديم. تنزل الرب لينظر المدينة والبرج، برج بابل اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم. يا ذي المصيبة، هو شعب واحد ولسان واحد، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما يمون أن يعملونه، أن يعملوه. خلاص عرفوا السكة، بقول شعب واحد ولغة واحدة، لازم ابوظهم. فلم هلم ننزل، ده بيقول لمعرفش المين، للملائكة ولا لحد، بيقول يلا بينا ننزل، هلم ننزل ونبلبل لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. شفتوا الأحقاد، أحقاد إله السماوات والأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الفقرة الأخيرة تصور الله الخالق في صورة من يحسد الناس وينفس عليهم أن اجتمعوا وتعاونوا وأثمروا ثمرا طيبا، فبدد شملهم حتى لا يبلغوا بالمدينة والبرج أكثر مما بلغوا. برضو بنشوف عن ربنا أيضا أو ربهم بيقولوا برضو إن ربنا بيحرضهم على السرقة، وهو اللي علمهم السرقة. الله يحرض الاسرائيليين على السرقه، هو اللي قال لهم تروحوا تسرقوا حاجات المصريين، قال لهم كل واحد من الاسرائيليين مراته تروح تستعير من المصريين الدهب بتاعها، وخدوا الدهب ده واسرقوه منهم. النص موجود في سفر الخروج 3، اقراه لي والله ابراهيم، لا انا عندي مش معاهم، ما جبتش انت معروف، ولكني اعلم ان ملك مصر، لا من ده مشطوبه خالص في الايران فطور الاشياء،
ولكني اعلم ان ملك مصر
ما اصلا ما دون كتب دهر المصريين على بعيد الكتاب نشوفها فيه. المهم برضو الرسل برضو من صفات الله
انه هو سكت خيمة وعاش مع اليهود وتصارع مع يعقوب، واستمرت المصارعة بين يعقوب وبين ربنا لحد الفجر، وقال له اطلقني يا يعقوب سيبني بقى، فلم يطلقه حتى باركه، وقال له لا اطلقك حتى تباركني، فباركه وقال له انت ابن البكر، لم يتركه يعقوب يعني. هذا الكلام بالنسبة لله وبالنسبة للرسل اللي اتهموا جميعا، لوط زنى بابنتيه وخلف منهم كليتين واستطاع ان يخلف منهم زنى بيهم فكروه سوء خمره زنى بيهم. برضو من بص لابراهيم عليه السلام ففي سفر التكوين وحدث جوع في الارض فانحدر ابراهيم الى مصر ليتغرب هناك لان الجوع في الارض كان جديدا. ولما قرب ان يدخل مصر قال لساراي امرأته هل لا اقول انك انت اختي؟ خد بالك ليه؟ اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر فيكون اذا رأك المصريون انهم يقولون عنده انهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونني. قولي انك اختي ليكون لي خير. خد بالك قولي انك اختي ليه؟ ليكون لي خير بنسبك وتحيا نفسي من اجلك. فلما دخل ابرام الى مصر رأى المصريون المرأة انها حسنة جدا ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى إبراهيم إلى إبرام خير بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. ده كل إبراهيم خده علشان مراته فصوروا رسول من رسل الله. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام. فدعا أبرام وقال له ما هذا الذي صنعته بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت لي هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك خذها واذهب. فكم طبعا في سفر التكوين الإصحاح الثاني عشر. فكم سقطة وكم زلة وقع فيها إبراهيم في هذا الذي تقوله الثورة عنه. لقد كذب فقال عن امرأته انها اخته. ثم لقد حرض زوجه ساراي على ان تكذب. ثم لقد باع امرأته لقاء الخير الذي كان يرجوه من الاتجار بحسنها وجمالها. ثم لقد قبض ثمن هذا فصنع له خير بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد واماء واطن وجمال. ايرضى انسان من الناس له مروءة وخلق او بقية من مروءة وخلق أن يبيع امرأته ويتجر بها وبحسنها وجمالها؟ فكيف بنبي من أنبياء الله بل وبأبي الأنبياء وخليل الرحمن. لوط زي ما قلنا والنص موجود في سفر التكوين إصحاح 19 بيقول إيه؟ وعن لوط تحكي التوراة قصة أشنع وأبشع مما حكت عن إبراهيم عليه السلام. ففي سفر التكوين وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة. وقالت الكبرى للصغرى أبانا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت الكبرى واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. لم معاه خلص وما جاش بحاجه. ففي سفر التكوين وصعد لوط من صغر فسكن في الجبل وابنتاه معه لانه خاف ان يسكن في صغر فسكن في المغاره. وقالت الكبرى للصغرى ابانا قد شاخ وليس في الارض رجل يدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت الكبرى واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن الكبرى قالت للصغرى إني قد اضطجعت البارحة مع أبي فهلم نسقيه خمرا الليلة أيضا. وقامت الصغرى واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحملت ابنتا لوط من ابيهما فولدت الكبرى ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو ابو المؤابيين الى اليوم. والصغيرة ايضا ولدت ابنا ودعت اسمه عمون وهو ابو العمونيين الى اليوم. الكلام ده موجود في سفر التكوين الاصحاح 19. ويسأل صاحب السيف الثقيل تعليقا على هذه الحكاية فيقول لو فرضنا صدق هذه الحكاية المحال وقعها وأنها صادرة عن علم موسى عليه السلام فما الحامل له على ذكرها؟ ما السبب إنها جت في التوراة؟ ربنا يقصد إيه يعني لما ذكر هذا في التوراة؟ يعني بيعلمنا إن إحنا نبقى نعمل كده؟ فما الحامل له على ذكرها وما الغرض والفائدة من بثها مع أنه لم يلحقها بوعيد عذاب ولا شديد عقاب. نقول مثلا بيذكرها لك ليهدد أو يتخذها مثلا لتعلم منه نبتعد عن هذا، لكن ده ذكرها ولم يعلق عليها لا بعقاب ولا بعذاب ولا بشيء. حاشا لجنابه الشريف أن يتعرض لهتك أعراض الأنبياء.
من الأول ولا من
الأول عبارة وصرخ إلى الرب قائلا، وصرخ إلى الرب قائلا. شوف يعني بيكلم ربنا بالغلط بالكبر.
سفر الملوك الأول 17 من عدد 20 إلى عدد 24. وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها.
من الأساء؟
الله
ربنا أساء إليه.
فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه.
فهو قال له أسأت إلى حتى المرة اللي أنا عندها أسأت إليها. ده أسلوب لا يتكلم ده، وهنشوف القرآن يتبع أي أسلوب.
بعد أن فرغنا من هذا كله ورأينا هذا كله، كان علينا أن نتحدث عن الإسلام. وإن كنت أعلم سلفا أن الحديث عن الإسلام ليس حديث محاضرة شفوية وتمر، لأن الإسلام علوم، وعلوم لا أول لها ولا آخر. ولقد ثبت تاريخيا وحضاريا وعلميا أنه لم يحدث في التاريخ البشري أن كتابا قد قامت حوله دراسات كما قامت حول القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى حينما يتحدث القرآن عن القرآن الكريم يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذا التعبير عجيب، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب. معروف إذا سألت في الكتاب، حينما أقول هذا كتاب، كتاب عبارة عن مجموعة صفحات، فأقول هذا الكتاب 100 صفحة، كتاب 1000 صفحة. لكن العكس هو إن أنا أقول هذه صفحة فيها 1000 كتاب. كيف؟ هذا عكس القضية. الله يقول هذا الكتاب وهو القرآن عكس القضايا، فهو يقول رسول من الله يتلو صحفا، هذه صحيفة، يتلو صحفا مطهرة، هذه الصحيفة فيها كتب، الصحيفة فيها كتب. إذا كل صحيفة من القرآن فيها كتب قيمة. وهذا ما شاهدناه ورأيناه، فخرج من القرآن الكريم علوم شتى، علوم التفسير، علوم القرآن، علوم الحديث، علوم المصطلح، علوم الأثر، علوم الرجال، علوم الفقه، علوم أصول الفقه، علوم التوحيد، الكلام، علوم السير والمغازي، علوم لا آخر لها. وكل علم من هذه العلوم تحته آلاف لا تكاد تحصى عدا من الكتب والمؤلفات، ألفها علماء المسلمين وأئمتهم في جميع بقاع الأرض في التاريخ كله. بل إن أكبر الذين ألفوا وكتبوا كانوا من غير الذين يتكلمون أو من غير العرب. فالفرس الذين دخلوا في الإسلام وأجادوا لغة المسلمين، لأنه كان الفتح الإسلامي ليس فتح دين فقط، ولكن كان فتح دين وفتح لغة وفتح تاريخ وفتح أرض وفتح تمدن وفتح عمران وفتح حضارة وفتح علم وفتح ثقافة، كان فتحا في كل الميادين. الفرس هم الذين كتبوا في اللغة العربية، السيبويه والفراء والزجاج، كل هؤلاء فرس. الفرس هم الذين دونوا الحديث النبوي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود. الفرس ابو حنيفه رضي الله عنه. الفرس حتى في البلاغه العربيه، السكاكي والبرجاني والعسكري، كل هؤلاء. اذن كان كتابة ثقافة وكان فتحا ثقافيا وحضاريا لم يشهد له التاريخ الإنساني مثيل وكان سريعا بحيث أن راصد الحضارة ودارس الحضارة لا يعجزون حتى الآن عن تفسير التحرك الإسلامي، كيف تحرك، كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم في 8 أعوام فقط، 8 أعوام أن يفتح 1,000,000 كيلومتر مربع، كيف؟ أي قدرة بشر؟ والله لو كان عند محمد صلى الله عليه وسلم أو عند البشر في ذلك الوقت طيارات ودبابات بسرعة الصوت ما استطاعوا. كيف استطاع هذا الرجل الذي خرج ومعه 300 فقط، كيف استطاع أن يخرج في عمره الشريف 1,000,000 كيلومتر مربع مفتوحة؟ كم كان عدد الضحايا؟ لأن القضية التي شاءت وجاءت أنه رجل دموي إرهابي حمل السيف، إما أن تؤمنوا وإما أن أذبحكم. 1,000,000 كيلومتر مربع، قولوا للعسكريين في هذا الزمان كم بكم من الضحايا تفتحون 1,000,000 كيلومتر مربع؟ 1,002 قتيل وشهيد من المعسكرين، سواء من معسكر المسلمين او من معسكر الكافرين، هذا هو عدد الضحايا، كأنها ميتات عادية لا اكثر ولا اقل. وربما عرضنا لهذا الموضوع بتفسير بعد ذلك. ان الاسلام هو دين الله، واحب ان اركز صراحة على نقطة تغيب عن كثير من الناس، وانما غابت في عصور الضعف والانهيار، والسبب فيها هم العلماء الرسميون، هم الذين جعلونا نفهم ان هناك شيء اسمه الديانات السماويه. انني اقول بملء الفم باعلى صوت ان الله سبحانه وتعالى لم ينزل ديانات متصارعه مختلفه على الاطلاق، وان الله سبحانه وتعالى ليس له الا دين واحد. هذا الدين الواحد جاء به الانبياء جميعا، جاء به نوح وجاء به إبراهيم وجاء به موسى وجاء به عيسى وجاء به محمد، جاء به كل الأنبياء والمرسلين. نوح عليه السلام كان مسلما وقال إني من المسلمين. إبراهيم عليه السلام دعا إلى الإسلام وكان مسلما، والله سبحانه وتعالى يحكي عن إبراهيم فيقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم، بها بالإسلام إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني يعقوب اللي هو إسرائيل، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب أيضا يحكي الله عنه فيقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن كان إبراهيم مسلما وداعية للإسلام، وكان يعقوب مسلما وداعية للإسلام. يوسف عليه السلام ابن يعقوب كان مسلما وكان داعية للإسلام. يقول الله تعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى عليه السلام كان مسلما وكان يدعو إلى الإسلام لا إلى اليهودية، كان يدعو إلى الإسلام. الله تعالى يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وسليمان عليه السلام كان مسلما، فحينما كتب رسالته إلى بلقيس كتب يقول لها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وردت هي بقولها رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فهي تقول أسلمت. وكذلك عيسى عليه السلام كان مسلما وكان يدعو إلى الإسلام، لا دعا إلى نصرانية ولا دعا إلى مسيحية ولا دعا إلى شيء من هذا القبيل، وإنما كان يدعو إلى الإسلام. وليس في الكتب الموجودة بين يدينا حتى الأناجيل الموجودة برغم ما فيها ليس فيها أبدا أن المسيح قال لهم كونوا مسيحيين، ولا قال لهم كونوا نصارى ابدا. انما المسيح عليه السلام كان مسلما. يقول الله سبحانه: فلما احس عيسى منهم الكفر قال: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. ويقول ايضا: واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. اذا الحواريون كانوا مسلمين، وعيسى عليه السلام كان مسلما. ولذلك قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. وقال: ان الدين عند الله الاسلام. وقال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. وكان اعظم رسل الاسلام على الاطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم. وختمت النبوه بنبيين، اما النبي الاول فكان خاتمه انبياء بني اسرائيل وهو عيسى عليه السلام، فهو اخر انبياء بني اسرائيل ورسولا الى بني اسرائيل. واما خاتم الانبياء على الاطلاق فهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ان انظر في حياه ذلك النبي الخاتم اريد ان اشير اشاره ارجو ان تكون واضحه لدي جميعا. لماذا كانت نبوه محمد خاتمه؟ ولماذا لم تكن كنبوه عيسى عليه السلام محدوده بزمان او مكان؟ ولماذا لم تكن كنبوه موسى عليه السلام؟ إن الله سبحانه وتعالى الذي أراد لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون عامة وشاملة وكاملة وتامة وباقية إلى قيام الساعة، سبحانه وتعالى قيض لها أمورا ينبغي أن يهتم بها الدارسون. هذه الأمور مفقودة في غيرها من الديانات. فمن هذه الأمور مثلا أن الاهتمام البالغ برصد حركات محمد صلى الله عليه وسلم ليس لها نظير في رد حركات عيسى ولا موسى ولا النبيين. فمثلا ليس امامنا على الاطلاق وثيقه كامله بحياه المسيح عليه السلام، والموجود بين يدينا انما هو حديث عن الخمسين يوم الاخيره من حياه عيسى عليه السلام. وحتى القيم والمثل والاخلاق والعبادات التي يمكن للإنسان أن يتبعها غير مشروحة ولا معروفة عن المسيح عليه السلام بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء عنه مكتوب، صحابته رفضوه، أتباعه عرفوه، هو تكلم بكل شيء، عمل كل شيء، حرر كل شيء. القرآن رفض حركاته وسكناته من أول لحظة وحتى آخر لحظة. وحينما تسأل أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان خلقه القرآن. إذا كل شيء مسطور عن رسول الله. الكتب التي كتبت عن رسول الله أنواع أحب أن نتصورها، وإن كنت كم أتمنى أن نخرج جماعتنا هكذا إلى أصغر مكتبة إسلامية لنرى بأعيننا ماذا تضم المكتبة الإسلامية في جنباتها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ماذا كتبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هناك كتب اسمها كتب السير. كتب السير رفضت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب المغازي رفضت حروب النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه في الحروب. هناك كتب اسمها كتب الهدي مثل زاد المعاد في هدي خير العباد. هذه الكتب رصدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أسلوبه في عبادته، أسلوبه في زواجه، أسلوبه في حياته، أسلوبه في معاملته لزوجاته وللناس، أسلوبه في عبادته لربه، كل ذلك مرصود في هذه الكتب وأمثالها. هناك كتب الشمائل، كتب الشمائل وهي كثيرة أيضا، تحكي صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية الجسمية والعقلية والروحية وتصرفاته كلها مذكورة في كتب الشمائل. هناك كتب الخصائص، كتب الخصائص نوع آخر من الكتب. الخصائص عبارة عن كتب تحكي ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين البشر بميزات لا يستطيعها إلا هو صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هو رائد فيها وقائد في التحلي بها. ومنها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي وما على شاكلته. هناك أيضا كتب الأذكار وأعمال اليوم والليلة، كيف كان النبي يذكر ربه، وهذه الكتب كثيرة، عمل اليوم والليلة، كيف كان يذكر ربه إذا أصبح، كيف كان يذكر ربه إذا أمسى، كيف كان يذكر ربه إذا ركب دابته للسفر، كان يذكر رب كيف كان يذكر ربه إذا لبس ثوبا جديدا، كيف كان يذكر ربه إذا دخل الخلاء، كيف كان يذكر ربه إذا خرج من الخلاء. ذكر الرسول لربه صلى الله عليه وسلم كل ذلك مذكور ومذكور في هذه الكتب. ثم كتب السنن والصحاح والمسانيد. وكتب السنن والصحاح والمسانيد منها الصحاح، منها صحيح البخاري وصحيح مسلم والمستدرك عليهما. كذلك من كتب السنن سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي. كذلك هناك المسانيد، المسانيد كمسند أحمد ومسند الدارمي وغيرهما. وهذه كتب السنن تحكي سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوب العبادات موزعة على أبواب الفقه. كتب المسانيد تحكي مسانيد الصحابة، كل صحابي بما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب هنا أن أذكر وبكل صدق أن كتب المسيحيين أرقاها سندا وأعلاها متنا لا يصل إلى الدرجة الثالثة أو الرابعة من الدنو من كتب أو من الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن الرواية عن رسول الله فن من الفنون وعلم من العلوم، عكس عليه أساتذة أجلاء لهم باعهم العظيم في الرواية والدراية، منهم البخاري ومسلم وغيرهما. ماذا كان يفعل هؤلاء؟ كانوا يضعون شروطا لقبول الحديث. وعندنا كتب اسمها كتب الرجال، عشرات الأجزاء، الكتاب الواحد عشرات المجلدات. ما معنى كتب الرجال؟ يرصد أسماء الرجال الرواة فيها، وتتتبع أحوالهم، وتتتبع أخبارهم، وتتتبع مناقبهم وأخطاؤهم. كل شيء مرصود في هذه الكتب. وهؤلاء هم الذين رووا أو دخلوا في سلسلة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا لحديث وكل ما يروى عن رسول الله معنعاً، يعني ايه؟ عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة من الأسماء، كل اسم موجود في معجمه بتاريخه بكل ما قيل وما كتب عنه من حسنات أو سيئات، حتى الأشياء الغفلة، الرجل الذي ينسى يكتب أنه كان ينسى. شوف، كان ينسى، فلان كان ذكيا، فلان كان ينسل عن الورق، كان وراقا، فلان كان كذا، كل هذا يروى عنه. وأنت تأتي بسلسلة الرواية ثم تعرضها على هذه الكتب، فإن بان لك أن واحدا من هؤلاء الرواة ليس عدلا وليس ضابطا، فيشترط في كل راوية أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. فإذا اختل شرط من هذا سقط ذلك الحديث ولا تقبله، لأنهم اشترطوا في الرواية أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث اسمها الأحاديث المتواترة، وهي التي يرويها جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواترهم على الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يروي أربعة عن رسول الله حديثا كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه عنه أربعة، وروى عن كل واحد من هؤلاء الأربعة أربعة، وروى عن كل واحد من الأربعات الأخيرة أربعة. فهذا الذي قالوا فيه يرويه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤه على الكذب. أي دقة هذه؟ وأي أمانة هذه من كتب يقال إنها كلام الله ثم لا نعرف لها متنى ولا نعرف لها سندا ولا نعرف لها رواه ولا نعرف من أين جاءت ولا نعرف كيف ترجمت ولا من ترجمها؟ أيها الناس اسمحوا لي أن أقول لكم بصراحة، أنا مستعد الآن أن أذهب بنسخة من الإنجيل إلى المطبعة وأحرفها كما أشاء، ثم أذهب بها إلى الطابع فأطبعها ثم أوزعها في الأسواق. أتحدى إذا صار أحد على هذا الوضع وإنما يأخذونها بالقبول ولا يفهمون أنني صنعت فيها شيئا. لكن أتحدى إذا رفعت صفحة من مصحف وطبع، أتحدى. لقد حدث في كثير من بلاد المسلمين، في مصر، في السعودية، طبعا معروف لجان إسبانجان المصاحف، لو أن شكل واحدة سقطت عن حرف واحد ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث عندكم؟ تجمع في فتحة واحدة وتحرق، ولا يمكن أن يتبادل منها كتاب على الإطلاق. إن القرآن الكريم سماه الله قرآن وسماه كتاب، خذوا بالكم، قرآن وكتاب. تبارك الذي نزل القرآن إنه لقرآن كريم، وبعدين تلك آيات الكتاب قرآن وكتاب. ليه؟ لأنه أخذ عن طريق القراءة والحفظ، وأخذ عن طريق الكتابة والتسجيل، فله مصدران، مصدر القراءة والكتابة. فإذا حدث خطأ في الكتابة فالحفظ، حدث خطأ في الحفظ فالكتابة. إذا تواطأ النقل والقراءة في رواية هذا الكتاب، وهو كتاب ممنوع من الترجمة، لم يترجم في التاريخ كله، ومحظور ترجمته ومحرمة ترجمته، بخلاف الإنجيل والتوراة فقد مرت بأدوار من الترجمات. إنني لو بدأت من هنا وكلمت الشيخ في موضوع وقلت له اهمس لجارك بهذا الموضوع، أو كتبت له ورقة الآن ثم قلت له سلمها جارك لينتهى ثم سلمها وهكذا، فإنني أصل إلى سيادة اللواء بورقة أخرى غير الأولى التي كتبتها. سيحدث اختلافات في الكتابات، هذا يغير كلمة وهذا يغير كلمة، إلى أن يصل إلى مصدر إلى جانبي أجد أن الموضوع تغير تماما عما قلته وعما كتبته. فما بالك بالترجمات، من ترجمة إلى ترجمة، من لغة إلى لغة، من قوم إلى قوم، من أرض إلى أرض، من زمان إلى زمان. ومن هنا استحالت الكتب إلى كتب أخرى لا عهد لعيسى عليه السلام بها، أو كما قال جبران خليل جبران في إحدى تعبيراته، لو بعث المسيح اليوم لقال المسيح الذي يعبده النصارى اليوم أنا لا أعرفه، أنا ما أعرفش سميه، لأنه لا يعرف لا المسيح المطلوب ولا المسيح الإله ولا المسيح من الأقاليم ولا يعرف هذا الشيء. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها تشير إلى أنه خاتم المرسلين. قلنا إن سيرته كانت مضبوطة. ليه مضبوطة؟ لأنه خاتم الأنبياء. تشريعات كاملة، قواعد أساسية وتفصيلات، وسعت كل شيء. حتى قال أحد اليهود لعمار بن ياسر يهزأ به ويفخر، يهودي بيفخر بعمار بن ياسر رضي الله عنه، فيقول له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. نبيكم علمكم كل حاجة حتى القراءة، ازاي تروحوا كابلين؟ فقال له عمار، التقطها عمار، نعم علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة، علمنا ألا نخرى في الماء ولا في الظل، وألا نستنجي بشيء محترم، وألا نستنجي بعظم ولا روث، وألا نستنجي باليد اليمنى، وألا نستقبل القبلة ولا نستجرها ببول أو غائط، وألا نتبول قائمين في مهب الرياح. إذن عمار بن ياسر، فإذا كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد وعت هذه المسألة الصغيرة، فما بالك بالعلاقات الكبرى بين الناس، بين الأمم، بين الشعوب، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان وأسرته، بين الإنسان وأمته، بين البشرية وربها. كل ذلك مسطور في القرآن الكريم وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نجد لذلك نظائر في الكتب على الإطلاق. يشهد بذلك الصديق ويشهد بذلك العدو. يسألون عن سر الإعجاز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بمعجزات كثيرة من نوع المعجزات التي قام بها عيسى. ومعجزات الرسول الحسية لا تكاد تحصى ولا تعد، كثيرة. تابع الماء من بين أصابعه، حنين الجذع إليه، وأيهما أشد في التعبير، أن يحن الجذع إليه أو أن يحيي الموتى؟ حن الجذع إليه وبكى. أشياء كثيرة لا تعد. ومع ذلك، بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عنه مئات المعجزات، مئات المعجزات، ولو شئت أن أقدم إليكم كشفا بها وبمسانيدها اسندها، لأن للأسف كل ما روي عن عيسى أول باكورة معجزاته حول الماء إلى الخمر، للباكورة. إنما معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكاد تعد ولا تحصى. ومع ذلك فإن كل هذه المعجزات الحسية لا وزن لها عندنا، تحفظ فقط. لكن ما هي معجزاته الكبرى؟ هذا هو السؤال. لأن الرسول كما قلنا خاتم، رسول خاتم. لو كانت شغلته الماء بين أصابعه، تيجي أقول للناس النهارده الرسول الماء كان بين أصابعه، يقوم الملحد يقول أنا شوف كذاب. ما أقول له عيسى أحيا الموتى، ما حصلش. لا، إذا لابد أن تبقى معجزات من الآن تعيش في كل زمان ومكان، يراها الناس ويحسون بها. هذا هو المطلوب في عصر يعلم الله سبحانه وتعالى أنه عصر ترقى، خرج من تحت الوصاية، عصر لا تستعمل معه العقل للتأديب. الله سبحانه وتعالى حكى عن المعجزات الحسية فقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. انظر، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. خذ بالك، حفظ حسن خطوط بالألم الأخضر تحت قوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني إيه؟ يعني عيسى جاي يقول لك نحيي الموتى، يعني إن مش هياخد باله ويسرق البحر، عصاية هضربها يحيي الموتى، أخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، حدثري. وما منعنا وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ناقة جد لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هتسلدوا الناقة زي ايه؟ مثل الطفل في المدرسة الابتدائية. انظر للطفل في المدرسة الابتدائية والطفل اللي بيأخذ درجة علمية دكتوراه. طفل في المدرسة الابتدائية اقول له المسألة بالعقل، يا فلان خد بالك ذاكر واجتهد بكرة هتبقى دكتور. الطفل مش سهل الموضوع ده اطلاقا. اقول له ولد هتذاكر ولا لا؟ هات القلم والمسطرة. احط له القلم بالصابع واضربه بالمسطرة. لكن ذاكر. اذا ما نرسل بالايات الا تخويفا، لان البشرية كانت في طفولتها، كانت لسه في مرحلة ابتدائية. البشرية النهاردة بتاخد درجة دكتوراه. أيمكن أن نمسك العصا تروح لطالب ياخد الدراسة ونحط صوابعك حط وجهك في الحيط وارفع ايديك؟ مش ممكن، مش ممكن. ده درجة علمية، ده حتى بيشترطوا بالأستاذ اللي بيدرس الدرجة العلمية إنه ما يقررش عليهم كتب أبدا، إنما يضع عنوانات للبحوث ويترك الباحث يبحث بحرية، والأستاذ لا يفرض عليه رأيه، يناقشه بحرية. وهذا هو سر الثراء في الفقه الإسلامي وفي العقلية الإسلامية. عقلية حرة نشطة بتتحرك بحرية وبعلم وبعقلانية، عقلية مش مكبوتة ولا موضوعة في قالب ولا مربوطة أبدا، وإنما عقلية مطلقة سهلة. فجاء الرسول الخاتم ومعه معجزات. إنهم يقولون لنا إن القرآن هو المعجزة الكبرى، هذا حق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. شوف، انظر انظر أدب الرسول وذكاءه وعلمه. غير أن الأنبياء كل واحد أعطي آية، موسى مع عصا بيضرب البحر ينفلق، عظيم. عيسى، خدوا بالكم معجزة عيسى امتداد لمولده، ودي مسألة لازم نفهمها لنكون أذكياء. معجزة عيسى امتداد لمولده. يعني ايه؟ عيسى كان تحديا للتحذر المادي الذي كان شائعا بين اليهود، حتى انكر الصدوقيون من اليهود اليوم الاخر وقالوا ما فيش يوم الاخر، واتفقوا على هذا واعتبروا نفسهم يهود ايضا. اذا هذا الطغيان المادي جاء عيسى ليكسره. اذا يولد بدون اب، يولد بدون اب لتتجه العقليه الى التفكير في الروح، ثم تبدا معجزاته بعد ذلك في نفس الخط، امتداد للخط. هو من غير اب، وبعدين بيجيب دلائل لنفهم كيف اوجد هو من غير اب. يخلق من الطين كهذا.